بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، المحاضرة الماضية تكلمنا على تقصير الأحداث في سوريا، والليلة نتكلم على الأبعاد التاريخية والشرعية لقضية الصومال، حتى نكون على دراية شرعية بما يجري حولنا. كثير من المتكلمين عندما يتكلم على القضية يطرح طرحا سطحيا بعيدا عن تقنين الشريعة، فلا تؤثر القضية تأصيلا شرعيا، بنتكلم على النتائج فقط. طب الأسباب، لماذا تمت هذه الفرقة وهذا النزاع؟ نتحدث عن المجاعات في الصومال والفقر والجفاف وقلة الطعام. طب الأبعاد التي بسببها وقع كل ذلك لابد من التعرف عليها. الصومال بلدة أبية عزيزة عاشت قرونا طويلة في ظل الإسلام، وهي من أقل الدول احتلالا أجنبيا. دولة لم تحتل إلا أياما أو سنوات معدودة، فلم تعش زمنا طويلا تحت نيران الاستعمار. بدأت القضية بعد سقوط الخلافة، أو قل بعد الحرب العالمية الأولى، الشقاق ظهر. لابد أن تتعرف على طبيعة أهل الصومال لأنهم جميعا مسلمون، دولة كلها مسلمة، حاكم ومحكومة، سنية، ليس فيها عناصر من الشيعة ولا قديانية ولا أحمدية إلا نادرا. الفرق الصوفية موجودة قليلة. المذهب المعتمد مذهب الإمام الشافعي. الدولة عندها قابلية للاستقامة. منهج التفريق الذي استعمله الغرب استعمله في بلاد الصومال في معاهدة خطيرة جدا. هذه المعاهدة كانت معاهدة سرية وقع عليها ثلاث دول، اسمها معاهدة سايس بيكو. هذه المعاهدة تقريبا كانت في عام 1921 تقريبا على ما أذكر. وقع على هذه المعاهدة ثلاث دول، بريطانيا وفرنسا وروسيا. مجمل المعاهدة تقسيم الدول الإسلامية، تقسم الدول تقسيما عرقيا، تقسيما جغرافيا جديدا. التقسيم القديم إبان الخلافة الإسلامية يلغى وتقسم تقسيما جديدا. من حظ الصومال في هذا التقسيم أن قسمت إلى عدة إمبراطوريات حتى تسمى الصومال الإيطالي، الصومال الفرنسي، الصومال البريطاني. لحد النهاردة قسموا الصومال إلى دويلات، كلام ده قديم، هذا قبل الاستقلال. قبل استقلال الصومال عقدوا المعاهدة، بريطانيا تأخذ قطعة من الصومال، فرنسا قطعة، دخلت إيطاليا واخدت قطعة كمان على أطراف الصومال ممزعة مقطعة. وده المنهج الذي اعتمده دول الغرب، اعتمدته الدول الغربية لتقسيم الدول الإسلامية تقسيما جديدا على حسب المصالح. مع ظهور حالات الاستقلال عن الاستعمار بدأت الصومال تعلن استقلالها عن الاستعمار. خلي بالك المؤامرات قوية جدا، وقامت نهضة في قلوب الشباب كما كانت في مصر وفي غيرها من البلاد مطالبين بالاستقلال عن الاستعمار، وطرد المستعمر. وفعلا كان من ثمار ذلك أن طرد المستعمر في عام 1961. يعني فترة الاستعمار فترة قليلة ليست طويلة. طرد المستعمر وتولى الدولة رجل صومالي أظن آدم عبد الله عثمان أو اسم قريب من هذا، ومكث سنوات قليلة ثم تولى بعده عبد الرشيد شير ماركي. عبد الرشيد شير ماركي تولى دولة الصومال حكومة وزعامة، ثم تنحى من منصبه واستولى على الحكم بانقلاب محمد زياد بري عام 1969. من أول ما تولى زياد بري بدأت النكسة للصومال. محمد زياد بري رجل تبنى المنهج الشيوعي، تبنى منهج الماركسية اللينية، بل بدأ يعلم الطلاب في المدارس منهج الشيوعية في التعامل. هو يعتقد اعتقادا فكريا أن هذا المنهج الأمثل، وفي نفس التوقيت أصدر قرارا بطرد السوفييت من الصومال، بس هو منهجه واعتقاده شيوعي. وحكم البلاد بقبضة من حديد 21 عاما لحد عام 91 سقط نظام سياد دري. في هذه الفترة الرأسمالية غلبة فلم تفلح ولم تنجح في رفع المعاناة عن العباد. قتل الآلاف، قدروا أن الذين قتلوا في ظل هذا النظام الشيوعي من 50,000 إلى 60,000. الديون بلغت 20 مليار دولار يوم أن تنحى عن الحكم أو طرد من الدولة. الفساد عم، ومع ذلك كان هناك نوع من الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. زياد بري انقلبوا عليه فطرد، راح إلى نيجيريا وعاش هناك خامل الذكر لا يعلم عنه شيء، ومات ولم يعلم عنه أحد شيئا. بعدما تنحى أو انقلبوا عليه تولى مقاليد البلاد محمد عيديد رئيس المجلس العسكري الصومالي مع الجيش. في نفس التوقيت أعلنت الحكومة أنها عينت محمد علي مهدي رئيسا مؤقتا للبلاد. عيديد لم يقبل ورفضه واعترض على، قال لك لا احنا مالناش علاقة بهذا الرجل، وكان رجلا ثريا هو يملك أكبر فندق في الصومال اسمه فندق مكة المكرمة، وعين رئيسا للبلاد. محمد عيديد ساقط على علي مهدي، وفي نفس التوقيت كان هم عيديد الانتقام من فلول زياد بري. هو ده الهدف عنده، الهدف الأسمى الانتقام من زياد بري. يعمل ايه؟ يتتبع اي وزير سابق، اي محافظ، اي عامل، اي موظف يتبع النظام السابق يقتل. يدخل قرية فيها فلان كان تابع النظام يقتله اعدام. القبيلة تطور حميتها، والحال في الصومال حال قبلي، الحال هناك حال قبلي، يعني في عصبية للقبيلة. لما يجدوا ابنائهم يعدمون امامهم عملوا ايه؟ شكلت جبهات مسلحة للرد على الفريقين المتنازعين، أكبر كتلتين في الدولة محمد عيديد وعلي مهدي، والاثنين بيخرطوا في البلد. محمد عيديد شغال قتل في الناس، وعلي مهدي رجل في الأصل سفاك دماء، فالاثنان لا خير فيهما. فظهرت الجبهات المناوية لهاتين الجبهتين في رجل عقيد يدعى عبد الله يوسف. هذا العقيد كان عقيدا في جيش زياد بري، وكان يقاتل في جيش الصومالي ضد إثيوبيا. لما تولى زياد بري الحكم رأى أن كل القادة الذين كانوا معه في الانقلاب لا ينبغي أن يكونوا معه، عمل نوع من التصفية، بدأ يصفي أقرانه في الانقلاب. ولهذا العقيد كان قبل ذلك قائدا لجيوشه، بدأ يصفيه، هرب إلى إثيوبيا، لجأ إليها، إثيوبيا خدته وأكرمت. ثم لما تنحى زياد بري رجع إلى الصومال بجبهة موالية لإثيوبيا. واخد بالك من ليه؟ من هذه التطاحنات. رجع معه قوة موالية لإثيوبيا النصرانية، ويمول تمويلا كبيرا من النصارى في الغرب، فدي جبهة طلعت. ترتب على ذلك ظهور جبهات أخرى في الدولة، كل جبهة لها انتماء، حتى ظهرت جبهة كبيرة عظيمة هي أكبر الجبهات على الساحة، جبهة المحاكم الإسلامية، جبهة تنتمي إلى الدعوة السلفية، المنهج السلفي، لكنها لم تصف منهجها، فيها أخلاط من الصوفية والمبتدعة بكل أجناسهم، وكل واحد في مكانه. فمنهج التربية والتصفية في المحاكم الإسلامية لم يكن له وجود، بل كانوا يعقدون مقارنات بين هيئة المحاكم الإسلامية وبين حركة طالبان في أفغانستان. طالبان بتحاول تنقص الصف. المحاكم الإسلامية إلى اليوم فيها أفكار وأخلاط عدة، فالنزاع كبير بينها، وهي أكبر الجبهات في الصومال. طبعا حصل اختلاف فانشق ناس عنهم، طلع هيئة الإصلاح الصومالية، هيئة معرفش الإسلامية، هيئة الإسلامية، حتى تعددت الجبهات الإسلامية. فعندك جبهتان كبيرتان، علي مهدي رئيس البلاد حكومة مؤقتة، ومحمد عبيد ماسك الجيش، وفي المقابل جبهات عدة كل يقتل الآخر. لما نيجي يعني نسمي هذه الجبهات بطاقة أنها تعددت إلى صورة يصعب حصرها، لكن رؤوسها معروفة، أعلاها هيئة المحاكم الإسلامية. فعندك نيجي نبص لجانب الجغرافي، تجد أن الصومال مقسمة إلى اليوم جغرافيا إلى مناطق. أولا الجمهورية الصومالية، وهي تتشكل من الأراضي التي احتلتها إيطاليا وبريطانيا بعد الاستقلال، ودي دولة بهذا المسمى، لكن بعد طرد بريطانيا وإيطاليا صارت مستقلة. عندك ثانيا جمهورية أرض الصومال بيسموها صومال لاند، وهي التي أعلنت انفصالها عن بريطانيا. عندك إقليم أوجادين، والذي كان يطلق عليه الصومال الغربي، وكان تابعا للاحتلال البريطاني الذي ضمه لإثيوبيا عام 54. عندك الصومال الفرنسي، وهو الذي استقل عن فرنسا عام 77 وصار دولة مستقلة تسمى دولة جيبوتي، استقل بهذا الاستعمار بقى دولة مستقلة، والتي لم تلتحق مع قيام أقاليم الصومال. يعني الصومال انشقت منها بلاد، إقليم أوجادين ده أصبح تبع إثيوبيا، جيبوتي دولة مستقلة. يعني كلام ده قريب من قبل عام 50، ده كله كان داخل كيان واحد، من قبل سقوط الخلافة الإسلامية كان كله كيان واحد. إذن الاستعمار لما دخل قسم البلاد تقسيما جغرافيا
حتى تتقطع قوة البلاد. في كاتب صومالي معاصر الأحداث الماضية كتب كتاب من حوالي 11 سنة تكلم على تجربة الصومال، هو أحد علماء الصومال، تكلم على التجربة رأي العين، إيه اللي شافه بعينيه في قضية الصومال، وسطر ما رآه بعينه تسطيرا عمليا واضحا. الكتاب بعنوان منهج أهل السنة في معاملة الأئمة، تجربة الصومال بين الحكومة الجائرة والحرب الأهلية، تأليف محمد إدريس أحمد. هذا الكتاب بيعطيك منهج واضح للمعاملة، وكيف أن مخالفة الشريعة يؤدي إلى عقبات وأزمات لا تنتهي. يتكلم أولا على الفوضى التي وقعت بعد نظام زياد درويش، حكم سنة كذا إلى سنة كذا، 21 سنة من القهر الشيوعي. زياد بري كان يقول إن الاشتراكية التي نطبقها هنا إنما هي لصالح الشعب الصومالي ونابعة من الظروف الصومالية وليست أيديولوجية مستوردة وتتماشى مع قيمنا وتراثنا. يأتي بالولد الصغير يقول له من أبوك؟ يقال له زياد درويش. يسأل ومن أبوك الثاني؟ فيقول لينين العظيم. ومن جدك؟ يقول ماركس. وده كان تعليم في المدارس، ده كان يعلم في المدارس. لما ظهرت رائحته أنه أخذ يدعو إلى الشيوعية، الملك فيصل أرسل له الشيخ محمد محمود الصواف مبعوثا من الملك فيصل، ومعه رسالة مسجلة في خطابات بيقول له إيه؟ بيقول له الشيخ الصواف إن الصحافة والإذاعة في هذه البلاد كلها في حاجة إلى كلمة منك لتلتزم من بعد خط الإسلام، إنما ينشر أحيانا ليس من الإسلام في شيء، ولا أعتقد أن هذا يرضيك. فتساءل زياد ماذا لاحظت على الصحافة؟ قال الشيخ الصواف خروج على خط الإسلام وحديث عن الاشتراكية وتمجيد لروادها ومهاجمة للرجعية التي يقصدون بها الإسلام. فقال زياد بري إن الاشتراكية التي تسمع عنها هنا ليست تلك المستوردة، إنها إسلامية ونابعة من التجربة الصومالية. قال الشيخ الصواف الإسلام شيء والاشتراكية شيء، أرجوك يا فخامة الرئيس ونحن في موقع الصراحة ألا تضيف أحدهما للآخر، لا اشتراكية إسلامية ولا إسلام اشتراكي. انتهت المقابلة بلا جدوى، والرجل ظل مقتنعا على ما يرى ويعتقد. في عام 1990 وجد زياد بري أن الدنيا باظت حواليه والفساد عم في كل مكان، أقال الحكومة وعين حكومة ثانية، وبعد أيام أقال الحكومة الأولى وعين حكومة ثالثة، والوضع في سوء إلى أسوأ. الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تفلتت. عند ذلك وقع الانقلاب. في عام 1990 شهر ديسمبر بدأت الاضطراب في العاصمة مقديشو، وزاد الضغط الشعبي على زياد بري. وفي مساء 27 يناير 1991 اضطر رئيس الذي حكم الصومال 21 عاما إلى الهروب من العاصمة مقديشو، ولم تكتحل بها عينه بعد ذلك حتى مات طريضا لاجئا منسيا في نيجيريا، وأسدل الستار على 21 عاما. كما قلنا تولى بعد ذلك المجلس العسكري بقيادة عديد، وجت الإذاعة في مقديشو أعلنت البيان التالي، قالوا لقد عقد أركان حزب المؤتمر في مقديشو اجتماعا طارئا واختير علي مهدي محمد احد رموز المؤتمر والتاجر المعروف وصاحب فندق ومطعم مكة المكرمة الفاخر في مقديشو رئيسا مؤقتا للبلاد، وتم تثبيت رئيس الوزراء عمر عركة غالب في منصبه على ان يعقد مؤتمر وطني تحضره كافة الفصائل في غضون شهر للاتفاق على شكل الحكومة النهائي. طبعا الكلام ده ما انعقدش ولم يدم الحال، وسقطت الحكومة وسقط الرئيس، ومن يومها إلى الآن ليس للدولة حاكم واحد. عبارة عن إيه؟ عبارة عن جبهات متقاتلة من عام 91. طبعا الخطأ الكبير أن الميليشيات الصومالية والجبهات اشتغلت بتصفية الحسابات الماضية، وإحنا قلنا أن دي أكبر مصيبة، أنه لا ينبغي بعد إحداث تغيير أن تكون الهمم منصرفة إلى التصفية وأكل الرصيد، ده خطأ كبير، وإنما ينظر لما سيأتي ويتجاهل ما مضى مع التشديد في حساب البعض، لكن الناتي على كل تابع ويصفى أو تصفى البلاد سيؤدي إلى كارثة، والتاريخ يشهد بذلك. لذلك لما نيجي نبص إلى حادث فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها، ما أحد منا عانى من دولة ظالمة غاشمة كما عانى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. 13 عام إهانة، 13 عام تعذيب، 13 عام إكراه على دين شركي وثني، ومع ذلك لما دخل بعدها فاتحا في عام الفتح، جاء أبو سفيان وشاف الجيش الجرار الداخل، مجرد انه بس يعدي على قريش هيدمرها، لا قوة لقريش مع هذا الجيش. فجاء ابو سفيان اراد ان يلتمس منه العفو، يقول له يا رسول الله ابيدت خضراء قريش، فلا قريش بعد اليوم، انت لو دخلت ورفعت سلاح في مكة خلاص ايه قريش هتتنسي من التاريخ، لا قريش بعد اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ده معنى ايه؟ خلاص هننسي اللي فات ونبدأ ايه صفحة بيضاء نقية، لكن الانشغال بالتصفية للتاريخ يشهد ان هذا بلاء عريض، دي ليست من السياسة ولا من الحنكة. لذلك من بعد ثورة 52 والفتن في البلاد عظمت، ليه؟ لأن في نوع من التربص، جماعة عبد الناصر لما مسك بدأ يحاسب ويعتقل ويعذب ويقتل ويعدم، إلى اليوم في انفجار من الدولة بما فعله جمال عبد الناصر بالقتل والإعدام والتوبيخ، وكان أفشل ما فعله في حكومات. لذلك لم يأتي بخير، لم ينتصر في معركة، ولم يرفع ضر عن البلاد. ليه؟ لأنه عندما تولى كان الهم الخلاص ممن كان معه قديما، وهذا إن ذلك يدل على فشل سياسي خطير هذا الذي وقع فيه بلاد الصومال. حتى كتبوا في المقالات والجرائد مقالات في هذه الفترة، في بعض الجرائد يقولون الصومال الجديد في عهد الحروب ساسة يحلمون والموتى يتزايدون. جريدة الحياة في الصومال في عام 91، جريدة نفس الجريدة في مقال آخر بتقول مقديشو بين أيدي اللصوص والمسلحين، قصده باللصوص علي مهدي والمسلحين عيديد، يعني دولة بقت ايه ماسكها يا لص يا مسلح. هكذا وقع الحال في دولة الصومال. لما نيجي بقى نتكلم على الذي حدث من بعد سقوط زياد دري إلى اليوم، ما الذي أصاب بلاد الصومال إلى اليوم يا إخواني من عام 91 لحد النهاردة؟ الأحوال في الصومال لأنها بغير حاكم واحد وهي جبهات وأحزاب متعارضة، الدولة لا تجرح ساعة واحدة من إراقة الدماء. ذاك بالأمس واحد قال لي خبر أفزعني، قال كل شوية هيخروا انتخابات مجلس الشعب والشورى ثم انتخابات رئيس البلاد عمالين تؤخر واحتمال أن تمد لعشرين شهرا. دي مصيبة إذا وقع هذا الحال، دي كارثة على البلاد. ليه؟ بلد بغير زعيم ولا قائد معناه الفوضوية، والتاريخ يشهد بذلك. لذلك قال علي رضي الله عنه: لابد للناس من إمام بر أو فاجر. لازم إمام، حتى لو فاجر أفضل من الفوضى. قالوا: هذا البر قد علمناه، فماذا تقول بالفاجر؟ فقال علي رضي الله عنه: إن الفاجر يؤمن الله به السبل، ويجاهد به العدو، ويجمع به الفيء، ويحج به البيت، لكن بغير إمام أمور الناس تضطرب. فالناس تعودوا بالفطرة إلى وجود القائد، إلى وجود الزعيم. حتى في السنة، ده انت لو رايح سفر في حتة ما ينفعش تسيب الموضوع كل واحد ياخد له رأي، لا، إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ليه؟ كل واحد يتكلم برأيه مش هنوصل، لا، لازم إيه؟ يبقى في رأس وفي أتباع، ويختاروا أفضل الناس. ناتي على إيه اللي حصل في الصومال من بعد عام 91 لحد النهاردة سياسيا، البلد عاملة إيه؟ يقول الكاتب: منذ أن خرج الرئيس الصومالي المخلوع من العاصمة مقديشو انهار الكيان الصومالي. بقيت الدولة ذات السيادة والحدود والعلم المعروف، والتي تنتسب إلى جميع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وجامعة الدول العربية وغير ذلك، بقيت دون حكومة تمثل هذه الدولة، ومن ثم أفرغت هذه العضويات من محتواها بعد غياب السلطة الشرعية المعترف بها عالميا وإقليميا. ومع غياب الحكومة المعترف بها أصبحت الصومال موجودة على الخريطة العالمية اسما وغائبة معنى ومحتوى. أصبح الصومال بلا دولة، بلا راعي، بلا حارس، ينهبه من يشاء ويدخل فيه من يشاء، بحاره مباحة وخيراته منهوبة. احنا كنا زمان بنسمع عن القراصنة والناس مش عارفة ايه موضوع القراصنة الصوماليين دول، وخدوا بحارة مصريين. انتوا عارفين ايه موضوع القراصنة؟ ما الصومال لم يعد فيها لا صناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا تعليم ولا شيء. طيب الناس بتشتغل ايه دلوقتي في الصومال؟ ما عندكش عمل، لا في مدرسة مفتوحة، ولا في حكومة عندها موظفين، ولا في زرع بيتعمل، ولا في تجارة. طب ايه نعمل ايه؟ اصبحت المهنة الرئيسية القرصنة والعمل مع جبهة مقاتلة. حاجة من اتنين، يا تشتغل قرصان حرامي يعني بحر، يتخش مع جبهة. عندك 1000 جبهة، خد لك مرتب محترم وخد سلاح معاك واسمع الكلام. هو ده العمل في الصومال. فالقراصنة هؤلاء لا عمل عندهم غير هذا، وهو الدولة بيضة ما عندها حكومة ولا مال ولا شيء. طب ناس تعمل ايه؟ اشتغلوا في الجبهات. كالحال في أفغانستان، الحرفة الرئيسية اليوم في أفغانستان القتال. كل الشباب مقاتل، وربما نسي العمل الآخر. ليه؟ الصراعات الداخلية عظمت بين البلاد. قال: يلعب به الأعداء كما يلعب الأطفال بالكرة، وطمعت كل الدول في هذا الكلأ المباح. يقول: كانت إثيوبيا العدوة التقليدية للصومال لا تجرؤ أن تقترب من حدود البلد شبرا ولا تطمع أن تنال منه نيلا، وتدرك أن عاقبة ذلك حرب شعواء، وهي الآن تسرح وتمرح على طول الحدود وفي عمق البلاد لا يردعها رادع ولا يردها أحد. هو ده اللي دفع في أيام الفوضى، الحدود بتفتح ثم يدخل العدو واللصوص ومن يتجسس على البلاد، لأنك صرت في دولة ضعفت حدودها وضعف كيانها الداخلي، فلا مانع أن يدخل العدو ويلعب ويدس الدسائس في الدولة. يقول: كان الجواز الصومالي لا اعتبار في العالم، وأصبح المواطن الصومالي الذي يحمل هذا الجواز ده بعد الحرب عرضة للتوقيف والامتهان في كثير من المناطق والدول، بل رفضته بعض الدول واعتبرته كأن لم يكن، ولا لوم عليها في ذلك، ولا تزال تقبله بعض الدول حفظا للمودة السابقة ومراعاة لظروف الشعب البائس. طبعا لما نيجي نشوف كم واحد صومالي حج من بعد 91 لحد النهاردة، ممكن ليش واحد حج بصورة رسمية؟ أبدا، لأنه أصلا ملوش قنصلية، مفيش سفارة، مفيش جواز سفر أصلا، فكيف يسافر لحج بيت الله الحرام؟ خلي بالك من إيه؟ من الواقع. هذا جزء من الجانب السياسي. الجانب الذي لحق بالبلد من جانب البنية التحتية والمؤسسات، يقول: تعطلت جميع مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وصحة وتعليم ومواصلات وغيرها، ونهبت الوزارات والسفارات والهيئات والجامعات والمصانع، فإذا هي خاوية على عرشها بعد أيام. سكنات الجيش ومراكز التدريب والكليات العسكرية وأكاديميات التاريخ ومجمعات المدارس، كل ذلك أصبح يبابا، يعني لا شيء، ليس له أثر إلا بقايا أثرية يتجاوز فيها أو يتجاور فيها الهوام والنازحون. مصانع الحديد والأدوية والمواد الغذائية من حليب وعصير وغيرها لم يبق منها سوى هياكل وأعمدة الحديد والخرسانة. يقول: إن أكبر نكسة أصابت البلد هي النكسة التعليمية، عشرات الألوف من الأطفال انقطع تعليمهم منذ عقد من الزمن، وصاروا وقودا للحرب الأهلية وأعضاء في الميليشيات الكثيرة لإرضاء الحرب كمصدر للرزق. لقد كانت الدولة رغم كل ضعفها وإنفاقها في السلاح أكثر من التعليم بكثير، كانت تنفق أقل من 2% من الموازنة في التعليم، ومع ذلك كانت توفر التعليم المجاني لأبناء البلد في جميع المناطق، بل وأحيانا في القرى النائية. خلي بالك، واحد عايش الفترتين، الفترة الشيوعية وفترة الفوضى، يقول: ما كنا فيه من الشيوعية أفضل ما صرنا فيه من الفوضى. تخيل، يعني الآن أهل الصومال يتمنون رجوع زياد برج. مصيبة، ده يدل على أن العقل ربما يفقد عندما يتحمس الناس لعمل غير مدروس. هذا الذي وقع فيه بلدة الصومال. الأضرار الأمنية، ودي من أخطر الأشياء التي عاناها الكثير. يقول: هو يتوجع آه من الأضرار الأمنية. لقد كان الأمن متفاوتا أثناء وجود الحكومة بين الضعف والقوة في بعض المناطق، ولكنه لم ينعدم بالكلية، إلا أن ما حدث بعد غياب الحكومة كان شيئا مرعبا لا يمكن أن يتصوره الإنسان إلا إذا عايشه وجربه. لقد حصل باختصار ما حذرت منه النصوص وما حذر منه أئمة السلف من أن الفتن التي تثور من القيام بالسلاح مع السلطان أكبر مما يرجى من النفع، فقد انطرط عقد النظام وانتشر السلاح، حيث فتحت مستودعات الجيش والشرطة بلا رقيب ولا حسيب، فكان أي شخص يذهب في الأيام الأولى إلى أحد هذه المستودعات أو السكنات ويأخذ ما يشاء من السلاح الخفيف والثقيل، وأكثر القتل والنهب والتدبير في كل اتجاهات. وانفتح باب الفتن على مصراعيه ولم يغلق إلى الآن. طبعا إلى الآن يعني من حوالي 11 سنة لسه الأمر مستمر، كما قلت كتاب مكتوب من حوالي 11 عام. فلا تكاد تمر سيارة أو شاحنة قبل أن يأخذوا منها الإتاوة أو ينهبوها كلها ويعتدون على ركابها، حتى طرقات مقدشي وشوارعها أصبحت مرتعا للعصابات المسلحة. من الطريف النهاردة أن أنا كنت عندي خطبة في الزقازيق، وركب معايا أخين استوقفوني حضروا معايا الجمعة، كل واحد ما شاء الله عنده سيارة فخمة جدا لا تقل عن 500,000 جنيه وبركبوا تكاسي. بسألهم إيه يا جماعة أنتم؟ قالوا إحنا قفلنا على العربية بالقفل وخلاص على كده رفعنا العجل، خايفين على العربية. شفت المصيبة؟ بيقول أنا بسافر كل يوم مواصلات ما عنديش بركب العربية خلاص. طبعا ده أحزنني إن إحنا وصلنا لهذه الحالة. لما أسمع تقرير لك إن عدد السيارات المسروقة في الشرقية النهاردة المبلغ عنها 7000 سيارة، إيه المصيبة دي؟ ده إحنا عايشين في دولة بلطجية من الشعب والشباب، ودي مصيبة. كأن الذي أقرأه الآن كتب في مصر وليس في الصومال. يقول طبعا يعني للأسف كل ما أروح درس مصر في منطقة بعيدة طول الطريق الإخوة أول ما خلص درس يعني شغال عشان تروح، ليه يا جماعة؟ لسه الطريق بس عندنا مشاكل في الطريق، وكل 10 دقايق اتصال بي أنت فين دلوقتي؟ طب لو حد معرفش إيه ما تفتحش، ارفق إيه في الإزاز يعني لو في مطب كله. ماشي طول الطريق وأنا إيه؟ في قلق شديد. دي مصيبة نحن نحياها اليوم. يقول بل إن طريقا لا يتجاوز طوله 30 كيلو متر بين مقديشو وأفجوي أو أفجوى بلد، يعني تجد السيارات أكثر من 10 حواجز. أما الطرق الطويلة بين مقديشو وكسمايو جنوبا حوالي 500 كيلو، وبين مقديشو وجلكيعو شمالا مسافة مماثلة، فقد أصبحت مقطوعة إلا في فترات معدودة وبأقصى درجات الخطورة، مع الانحراف عن الطريق المزفت هربا من العصابات ومع ذلك فالمرون على هذه الطرق يجب أن يكتبوا وصيتهم ويوطنوا أنفسهم لكل الاحتمالات. كان من الأمور الشائعة ولا تزال أن اللصوص يكمنون للسيارات في الأماكن ذات الأشجار الكثيفة والمتعرجة، ثم يمطرون السيارة أو الشاحنة بوابل من الرصاص من المدافع الرشاشة حتى يخمدوها تماما، ويسقط الناس بين قتيل وجريح، وبعد ذلك يفتشون جيوب القتلى وامتعتهم بدم بارد. وقد تذهب إلى الصلاة في العصر وبعد خطوات من البيت تجد المسلحين لك بالمرصاد يجردونك أولا عن جميع الملابس، بعضهم تدركه المروءة فيترك لك ما يستر سوءتك. ومن العبارات التي شاعت في شمال مقديشيو تحديدا أنهم يقولون للمارة عبارة مختصرة وهي اخرج عن ملابسك، بقت ايه اصطلاح بدل فين الرخصة، لا اخرج عن ملابسك اي انزعها وما عليها وامشي في طريقك دون ان تلتفت ان كنت تريد السلامة. واذا عدت عليهم كلمة فقتل النفس اهون عليهم من قتل ذبابة. وممن قتل على طريقة رش السيارات بالرصاص الداعية الشهير محمد أحمد روبلة رحمه الله الذي تنتشر أشرطته الوعظية كثيرا في المجتمع، فقد كان في مقدمة الشاحنة ثم أمطرها قطاع الطريق بالرصاص حتى أخمدوها ووجد رحمه الله بين القتلى. والقصص التي وقعت أثناء هذه المأساة تملأ مجلدات. خلي بالك، القاتل مسلم، القاتل مسلم، قطاع الطريق مسلمون، الجبهات مسلمون، دي المصيبة. يقول حدثني أحد الدعاة قال حدثني رجل قدم من كسمايو أنه كان جالسا في مقهى، وكان بعض أفراد ميليشيات المؤتمر الموحد جالسين عقب سيطرتهم على المدينة، وخرجت امرأة من أحد الأزقة ناتئة الصدر كأنها حديثة الولادة، فقال أحد الميليشيات لصاحبه: هل تستطيع أن تصوب الطلقة على هذه المرأة بين الثديين؟ ده بيلعب. قال: تتحداني بهذا؟ سترى. ثم صوب الرشاش عليها فسقطت مدرجة بدمائها ولم يسأل أحد. قال: وكذلك كان رجل يمر في الطريق ومعه كيس صغير، وفجأة وجد اللصوص المسلحين له بالمرصاد: هات الكيس. دفعوا إليهم فإذا به بعض المال، قالوا: انزع الملابس. قال لهما: ألا تخافون الله؟ خذوا المال ولا تخزون. قال أحدهم: كبرت كلمة تخرج من فمي. ثم قال كلمة يعني يكفر بها، قال: لو نزل ربك ما دافع عنك. شوف هذا الكلام، قال الكلمة دي، هزت الكلمة زميله اللص، زميل اللص مش عاجبه الكلام ده، فصوب إليه الرشاش وقتله على الفور. قتل مين؟ زميله. ثم قال للرجل: خذ مالك وانصرف وادع الله لي بالهداية. واخد بالك؟ قال: ويروى أيضا أن رجلا كبير السن كثرت عليه الشكاوى من ابنه، فقد أصبح الابن عنصرا من عناصر الفساد في الأرض، ينهب ويقتل، وعجز الأب عن رضعه. وذات يوم وقف العجوز بعد صلاة العصر وقال: أيها المسلمون، إن لي حاجة، فأسألكم بالله أن تدعو لي، أن تدعو الله لي بقبول حاجتي وتؤمنوا على دعوتي. ثم رفع يديه وقال: اللهم إنك تعلم أن ابني فلان قد آذى المسلمين وضج الناس منه ولا أقوى عليه، اللهم أرح المسلمين من شره. قال: يذكر الناس أنه بعد الانصراف من الصلاة جي إليه بالابن مقتولا فدفنه وشكر الله على استجابة الدعاء. يقول: لقد وصل الإجرام بهذه العصابات حدا يستعيذ منه إبليس. قال: مما يذكر في ذلك أن بعض العصابات أوقفوا شاحنة تنقل بعض الناس ونهبوها، ثم طلبوا من الجميع أن ينزعوا ملابسهم رجالا ونساء، وأجبروا الرجال أن يعتدوا على النساء تحت تهديد السلاح، ومن رفض قتل فورا. ويذكر بعض الشجعان ممن كانت يظهر عليهم أثر الصلاح رفضوا هذا الفساد وقتلوا ظلما وعدوانا، ولذلك أصبحت كثير من الطرق المسفلتة التي تربط العاصمة بالأقاليم مغلقة منذ 9 سنوات لا يمر فيها أحد. ومثال ذلك المسافة بين مقديشيو وجالكيعو، حوالي 500 كيلو كانت تقطعها السيارات في 5 أو 6 ساعات، وهي الآن تقطع هذه المسافة أسبوعا وأحيانا أسبوعين أو أكثر مع الأخطار والأهوال، لأنها تحيد عن الطريق العام إلى مفاوز وجبال، ومع ذلك قليلا ما تسلم. قال: هذه مجرد نماذج من الحوادث التي لأنه ليس المرض هنا الاستقصاء. يقول بعد ذلك: كل زعماء الفصائل الذين أسهموا في إسقاط نظام زياد دريج يعلنون اليوم أنهم ركزوا جهدهم على إسقاط النظام ولم يفكروا ماذا بعد انهيار النظام، وهذه نتيجة عدم النظر في عواقب الثورة المسلحة التي كان يحذر منها العلماء. عمت الفوضى وساد قانون الغاب الذي يأكل فيه القوي الضعيف. يقول: وأصبح السلاح سيد الموقف، وأكلت القبائل بعضها بعضا، وصار المثقفون والشعراء والمتعلمون يحملون المباخر للإرضاء الحرب. أصبح الصوماليون مشردين في أنحاء العالم، منهم من اكتالتهم الكنائس إلى الغرب بغية إخراجهم من دينهم. يقدر اللاجئون في أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر من 300,000 لاجئ، ومنهم من غرق في البحار هربا من جحيم الحرب، فكان كما قيل في المثل فر من الموت وفي الموت وقع. ومنهم من تجمد في جليد سيبيريا. مئات الألوف احتشدوا في مخيمات اللاجئين على الحدود الكينية والإثيوبية، وتعرض كثير منهم لصنوف من الاضطهاد والابتزاز. يقول: في نهاية عام 90 قدر عدد الضحايا بحوالي 20,000 شخص و 600,000 لاجئ في الخارج، وبضع مئات من الألوف نزحوا من مناطقهم إلى مناطق أخرى في الداخل بحثا عن الأمان. في منتصف عام 92 بلغ عدد اللاجئين المسجلين في كينيا وحدها 350,000 لاجئ، وفي إثيوبيا 357,000 لاجئ. خلي بالك، دول عرضة للتنصير، هؤلاء عرضة للتنصير. ليه؟ إثيوبيا دولة نصرانية وهي العدو اللدود للصومال وتفرح بذلك، فده لاجئ يأكل ويشرب ويرتع تحت ظل الكنيسة، فماذا تنتظر؟ وفي اليمن 10,000 نزيح، ونزح 300,000 آخرين من مناطقهم في الداخل، وبمعدل 1,000 شخص يعبرون الحدود الكينية يوميا هربا من الحرب. يقول: وصف أحد أطباء الصليب الأحمر الوضع في مقديشيو في عام 91 كالتالي، يقول: لقد شاهدت مناطق حروب منذ 8 سنوات ولم أرى قط مجزرة كهذه التي أراها في مقديشو. القتل بين المسلمين أصعب من قتل المسلم مع اليهودي، القتال بين المسلمين أشد ضراوة. قال: في مستشفى واحد كنا نستقبل أكثر من 150 جريحا يوميا، 75% أطفال، وكنا نفقد 5 أشخاص في كل ساعة. كان بعض الآباء يصلون إلى المستشفى مسلحين. وقال الصليب الأحمر في بيان في عام 91: الوضع في الصومال يشكل كارثة إنسانية، وألوف الجرحى والقتلى يسقطون يوميا. ده كلام النصارى كمان. قس على ذلك الوضع الاقتصادي والوضع التعليمي والوضع الاجتماعي، كل ذلك خراب في خراب. ختم المصنف هذا الفصل بعبارات جميلة. يقول: لقد روي عن عمرو بن العاص أنه قال: إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من سلطان غشوم، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. ويروى عن ابن المبارك أنه نظم هذه الأبيات: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منا ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فهذه كلمات نيرة قالها ابن مبارك رحمه الله تعالى. إذن إخواني، الخلاف الذي وقع بأسباب، والمجاعة التي نراها مسببة. لما جمعنا الأموال وبحثنا عن سبل توصيل المال طعاما للصومال، الإشكال كيف يصل الطعام إليهم؟ دي مشكلة. جبنا الفلوس وتبرع المسلمون بالمليارات، لكن القضية هل فعلا نستطيع إيصال الطعام لمستحقيه؟ بنعمل إيه؟ اتصلنا بالجهات، قالوا لا احنا نبعث المال لكينيا ونشتري الطعام من كينيا وندفع مبالغ لكتيبة في الجيش الكيني أو مكتب للأمن يأخذ الطعام بقافلة مسلحة مدججة تصل بالطعام إلى من تريد. شو بقى الكلفة في كل ذلك؟ مضاعفة. أنت بتأجر جيش عشان توصل أكل. طيب من الذي يمنع وصول الطعام؟ الجبهة الفلانية مخالفة للجبهة الفلانية. أنت عايز توصل طعام للشرق، لا بتوع الغرب يطعوا الطعام عليك ويسرق ويباع ويسرق ويعطى لغيره وهكذا. من الذي أخذ؟ مسلم. ومن الذي يموت؟ مسلم. هذا هو ليه؟ هو الحال للمخالفة. هذا كله يعطينا درسا واضحا أن منهج التربية والتعليم والسير على وفق الشريعة هو النجاة، لأن الشقاق والعصبية بين المسلمين أعظم ما يفسد علينا دنيانا وديننا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديث ثوبان في صحيح مسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني لو اجتمعوا كلهم في مجلس الأمم ومعرفش إيه وحلف ورث وشمال أطلنطي، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها مش يقدروا على إيه؟ على أمة الإسلام. لكن متى يقدرون؟ قال في الحديث: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ذلك أنا أؤكد الآن وأكرر، لابد ونحن في هذه المرحلة أن ننبذ العصبية، التعصب لفرقة، لرأي، لقول، لحزب. إياك من الوقوع في هذا الفخ. في وسائل للوصول إلى حكم الله تعالى، لكنها وسائل، وقد تفلح أو لا تفلح، قد تنجح أو لا تنجح. لا تجعل هذه الوسيلة غاية تعادي وتوالي عليها، فلابد من نبذ العصبية، لأن الذين وقعوا في قتال الصومال تعصبوا وافترقوا، وكل يقاتل قناعة أن الفريق الآخر على ضلال. لكن الصحابة لما وقع القتال بينهم ما تعصبوا لأحد، وأتى الحسن بن علي رضي الله عنه وترك الأمر كله لمعاوية، ما تعصبش لبني هاشم أبدا ولا العلويين، لم يقع ذلك، إنما أراد النصيحة للمسلمين. فهذه تجربة ماثلة للعيان. البلاء مسلط على البلاد، والجفاف وقع، سبحان الله، قطرة مياه واحدة كفيلة بأن ترفع القحط عن الصومال، لكن ربنا مش عايز ينزل مطر عليهم ليه؟ سبحان الله، أمطار ممنوعة سنتين مفيش قطرة نزلت، لماذا؟ إذن في عقوبات شرعية وقدرية بأسباب اقترفها العباد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والضحية أطفال ونساء. لذلك لما تنظر في الصور التي تعلق على أبواب المساجد وفي الفضائيات لا ترى إلا طفلا أو امرأة. ما فين الرجالة؟ في الجبهة، في الجبهة يقاتل، وتموت النساء ويموت الأطفال. إذن في مخالفات. هؤلاء لو عملوا لله وكل عمل لبلده ولدينه لطرقوا السلاح واستقاموا في بوتقة واحدة، لكن كل واحد فاكر أنه إيه؟ جبهته هي الحق. المحاكم الإسلامية في اتجاه، وحزب الإصلاح الصومالي في اتجاه، والاتحاد العسكري في اتجاه آخر، وهكذا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن هو ده إيه؟ أصل الخلاف، افتراق، مخالفة الهدي، مخالفة السبيل الصحيح، منهج التربية والتصفية لم يستعمل، وقع البلاء، ونرى الكارثة بأعيننا محدقة. الصومال مثال على ذلك، قرأنا بعضا من فصول هذا الكتاب. فهذه تجربة كتبها بعض علماء الصومال يحذر الأمة أن تقع فيما وقعت فيه بلاده. فنسأل تعالى أن يعصم بلادنا من الفتن والبلاء. طيب، سؤالان. يقول: عزمت على حضور درس لبعض العلماء وأذن علي المغرب وأنا في بلدتي، فنويت أن أجمع المغرب مع العشاء وأحضر الدرس، فهل هذا جائز؟ لا يجوز القصر إلا بعد الضرب في الأرض. وأنا دي مسألة معرفش الكثير بيخطأ فيها. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال لك القصر مقيد بإيه؟ لما تضرب في الأرض، لما تسافر، لما تطرد ديارك، عند ذلك يشرع القصر، حتى لو رأيت علامات البلدة. أنت طلعت من بلبيس وماشي كده على الطريق، لسه شايف المأذنة بتاعت المسجد الفلاني اللي في بلدك، وطالع سفر طويل، طالما فارقت حدود البلاد وترى جدارها يشرع القصر لك، بس المهم انك ايه؟ تسيب البلد، ماشي، تطلع منها على سفر، سفر بالعرف او بالمسافه على قولين للعلماء. المهم ايه؟ ان تضرب في الارض. اذا السفر معلق، القصر معلق بايه؟ بالسفر، ولا قصر إلا بسفر. أما الجمع فالأصل أن القصر فيه جمع للمصلحة، وأما الجمع في الحضر فلا يشرع إلا عند الحاجة. الجمع في الحضر بين الصلاتين لا يشرع إلا عند الحاجة. يعني مثلا مريض لا يستطيع أن يتوضأ فرضين ولا يتحرك إلا في وقت واحد، نام على السرير، عمل عملية ومريض، قل له خلاص أخر العصر لحد دخول وقت أخر الظهر لوقت العصر، وصلي الاثنين مع بعض، ظهر مع العصر، ده جمع صوري، يعني تصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، ده بنسمى إيه؟ الجمع الصوري، ماشي. ده في الحضر. أما في السفر فالقصر مشروع والجمع مشروع، وتجمع إن رأيت المصلحة للجمع. يعني أنت مثلا في القاهرة صليت الظهر، يشرع لك قصر الصلاة، صلي ركعتين. طب أنت وراك مشوار ربع ساعة وعلى الدائري وهترجع على طول، يعني هترجع على غالب الظن على الساعة 2، تجمع ولا ما تجمعش؟ ما تجمعش بقى، ما أنت راجع إيه؟ رجع في وقت الصلاة. لكن مسافر الظهر ورق مشاوير والطريق سريع وطويل، وقد لا يتيسر لك الصلاة في وقت آخر، وقد تعود إلى ديارك بعد العشاء، أقولك تعمل إيه؟ اجمع الظهر مع العصر، جمع تقديم، ماشي. فأنت أمير نفسك في الجمع، أنت أمير نفسك في الجمع. والقصر مشروع طالما سافرت، لكن قبل أن تضرب في الأرض فلا حق لك في القصر. عندنا في القرية يتم جمع تبرعات سنويا لذبيحة يتم توزيعها على الفقراء، ويتم جمع تبرعات من المساجد، فهل من الأولى أن يتم جمع هذه التبرعات للصومال؟ وهل يجوز ذلك في وجود الحاجة للصومال؟ والله يا أخوان، أنا كما قلت أن الذي أرسل للصومال ليس بالقليل حقيقة، يعني ما شاء الله رأينا إقبالا كبيرا متدفقا من إخواننا الفقير والغني، لكن القضية في إيصال هذا الطعام إلى إخواننا هناك مع المذابح والفرقة والاختلاف، الأمور هناك تزداد سوءا لافتراقهم مع بعضهم، لكنه باب نفعل ما علينا، ما يمليه عليه دين نفعل ونتبرع، لكن هذا لا يعني أن تتوقف أعمال الخير في بلادنا. يعني مثلا أنا بعمل ذبيحة في السنة عشان أكل الفقير لحمة في السنة، ما ينبغي أن أتوقف في عمل الخير في بلادي وتحول هذه الأعمال إلى غير بلادي. لذلك قال العلماء بأن إخراج زكاة المال تخرج لأهل البلدة بالأصل، فإذا صاروا في غنية تخرج من البلدة إلى البلدة المجاورة. ماشي؟ ليه؟ في حديث معاذ قال له إيه؟ فإذا علموا الصلاة فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يعني إيه؟ منه فيه. ماشي كده؟ تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء البلد، فترد في إيه؟ في فقرائهم. ده الأصل في إخراج الزكاة، أننا ننظر إلى البلدة. والله اكتفت، أطعمنا الفقراء والمساكين، وصار عندنا غنية وفضل، نشوف حد تاني أحوج، لكن لا تعطل أعمال الخير في البلاد وتحول إلى بلدة أخرى وعندنا الحاجة. يعني يجي على عيد اللحمة والفقير اللي عمال يحلم بقاله 11 شهر ياكل لحمة، ومستني العيد دوت يجي له كيلو لحمة، تقول له لا مفيش السنة دي، مش هينفع. لا، الخير يستمر، وما زاد عن حاجتنا نتبرع به لإخواننا. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.